أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
قال صفة الخالقية بعد إثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة وبملاحظة أنها جميعا محتاجة في وجودها إلى الله تنتزع من ذلك صفة الخالقية لواجب الوجود والمخلوقية للممكنات. تقدم الكلام في أهم ما يميز الصفات الفعلية عن الصفات الذاتية، وتقدم الكلام في أنحاء الصفات الفعلية. أول صفة يطرحها المصنف هي صفة الخالقية، والكلام في أمور أربعة: أولا في معنى الخالقية، ثانيا الخالقية من أي أنواع الصفات، ثالثا في أنحاء الإيجاد، رابعا في الفرق بين فاعلية الإنسان وبين خالقية الله تبارك وتعالى. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما معنى الخالقية؟ الخالقية من الخلق، والخلق إما بمعنى التقدير، خلق بمعنى قدر، أو بمعنى الإيجاد، خلق بمعنى أوجد. فيقال الخلق بمعنى التقدير كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، بمعنى أحسن المقدرين، أو أحسن الموجدين، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقول الإمام علي عليه السلام: ابتدع ما خلق بلا مثال سبق. ابتدع ما خلق بمعنى أوجد. فالخلق إما من باب أن الله تبارك وتعالى يقدر الأشياء، أو من باب الإيجاد. ورد عندنا في بعض الروايات: رب إذ لا مربوب، وخالق إذ لا مخلوق. خب، نحن عندنا في بعض الروايات قادر بلا مقدور، وعالم بلا معلوم، ولهذا كانت القدرة والعلم من الصفات الذاتية لا تحتاج إلى الفعل. بينما الخالقية تقدم بالأمس أنها صفة فعلية، فتحتاج إلى ملاحظة مبدأ واجب الوجود مقام الذات والطرف الآخر وهو فعله، يعني المخلوق. إذن كيف تقول الرواية خالق إذ لا مخلوق؟ كيف تتصور الخالقية من دون أطرافها؟ الخالقية معنى إضافي، والإضافة متقومة بطرفين: الطرف الأول هو الخالق والطرف الثاني هو المخلوق، فكيف يقول الإمام خالق إذ لا مخلوق؟ يعني لا نحتاج إلى الطرف الثاني وهو المخلوق، فانتفاء أحد الطرفين يوجب انتفاء المعنى الإضافي وهو الخالقية، وهذا ما تقدم بالأمس. ماذا قال المصنف بالأمس؟ قال، لاحظ معي العبارة، الحاصل أنه قال بأنه انتفاء أحد الطرف، نعم هكذا قال، هذه هي العبارة. أمثال مفهوم الخالقية في أول الدرس العاشر الذي ينتزع من ملاحظة ارتباط، لاحظ، وجود المخلوقات بال، إذن هناك طرفان الله والمخلوق، وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما لم يمكن انتزاع هذا لأنه إضافي متقوم بطرف، فانتفاء أحد الطرفين يوجب انتفاء المعنى الإضافي. إذن كيف الإمام يقول خالق إذ لا مخلوق؟ يعني يمكن أن الله يتصف بالخالقية من دون لحاظ المخلوق، هذا كيف ينسجم مع ما قاله المصنف؟ هنا جوابان. الجواب الأول ما قلناه بالأمس أنه خالق إذ لا مخلوق إذا أرجعنا الخالقية إلى مبدئها، ومبدأ الخالقية ما هو؟ القدرة على الخلق، وهنا تصح الرواية قادر بلا مقدور، فخالق بلا مخلوق عند إرجاع صفة الخالقية إلى مبدئها، ومبدأها هو القدرة على الخلق، والإمام يقول قادر إذ لا مقدور. هذا جواب بالأمس تقدم، وإن كنا لم نطرح السؤال. الجواب الثاني أن الخلق بمعنى التقدير، والله تبارك وتعالى يقدر وجود الأشياء قبل وجودها. نعم إذا فسر الخلق بمعنى الإيجاد أي أنه أوجد، هنا لا بد من ملاحظة الموجود أولا، يلحظ الموجود وينسب إلى الواجد فيتحقق معنى الإيجاد، فمعنى الإيجاد متقوم بالموجد والموجود. أما إذا فسرت الخالقية بمعنى التقدير، الله يقدر وجود الأشياء قبل إيجادها قبل وجودها، فيصح أنه خالق إذ لا مخلوق. إذن فالخالقية إما بمعنى التقدير أو بمعنى الإيجاد، هذا في معنى الخالقية. الخالقية من أي صفة من الصفات؟ من الواضح أنها من الصفات الفعلية، أولا لانطباق الضابطة الكلامية عليها، يقال خلق هذا الشيء ولم يخلق ذاك الشيء، فيتصف بها وبضدها، وأيضا لانطباق الضابطة الفلسفية عليها، ما هي؟ أن انتزاعها يتوقف على ملاحظة مقام الفعل ومقام الذات ونسبة أحدهما إلى الآخر. فالعقل لكي يتصور معنى الخالقية لا بد من أن ينسب المخلوق، أن ينسب الممكن إلى واجده، إلى خالقه، إلى من قدره، فينتزع عنوان الخالقية، فيصف الله تبارك وتعالى أنه خالق، ويصف الممكن بأنه مخلوق. إذن الله تعالى يتصف بالخالقية والممكنات تتصف بالمخلوقية. أيضا الخالقية معنى مساو للعلة الموجدة. ما معنى أن الله علة موجدة؟ أي أنه أفاض الوجود على كل ممكن. جميع الممكنات تحتاج إلى الله تبارك وتعالى حدوثا وبقاء. في مقام وجودها تحتاج إلى الله، في مقام أفعالها تحتاج إلى الله. فالله هو الموجد بمعنى الخالق، فالخالقية بمعنى الموجدية أي العلة الموجدة، وهذا هو المعنى الخالقية. الاستعمال الثاني للخالقية، الخالقية بمعنى الموجد، خلق بمعنى أوجد. فإذا قيل الله هو الموجد وهو العلة الواجدة، هو معنى أنه خلق فأوجد، خلق بمعنى أوجد. فالخالقية بمعنى العلة الموجدة. قال بعد إثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة، لأن الوجوب بالذات منحصر فيه تبارك وتعالى، وما عداه يكون ممكن الوجود، وبملاحظة أنها جميعا محتاجة في وجودها إلى الله، محتاجة في وجودها إلى الله، لأن مناط الاحتياج الإمكان، والإمكان ملازم للموجود الإمكاني، أو قل لأن مناط الاحتياج هو الفقر، والفقر لا ينفك عن وجود الممكنات. تنتزع من ذلك صفة الخالقية لواجب الوجود والمخلوقية للممكنات، ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية مساو للعلة. فإذا قيل الله علة أفاض الوجود على كل عالم الإمكان، بمعنى أوجده، بمعنى خلقه، وكل الموجودات الممكنة المحتاجة التي تمثل طرف الإضافة، لأن الخالقية معنى إضافي، والمعنى الإضافي يتقوم بطرفين، الطرف الأول هو الخالق والطرف الثاني هو المخلوق. الموجودات الممكنة التي تمثل طرف الإضافة، إذن ما هو الطرف الثاني؟ الخالق تبارك وتعالى. وكل الموجودات متصفة بصفة المخلوقية، ولكن هذا هو المطلب الثالث، الإيجاد على قسمين. تارة يكون الإيجاد بمعنى الخلق، وأخرى يكون الإيجاد بمعنى الإبداع. فما هو الفرق بين الإبداع وبين الخلق؟ يقال الله بديع السماوات، يا بديع السماوات، في الدعاء نقرأ هكذا. إذن الله يتصف بأنه بديع ويتصف بأنه خالق، كلاهما إيجاد، وأيضا يتصف بالفاطر، يا فاطرة السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض. ما هو الفرق بين الإبداع وبين الخلق وبين الخلق؟ قالوا الخالقية، التفت جيدا لهذا التعبير، الخالقية معنى إضافي كالعالمية والقادرية، والمعنى الإضافي متقوم بطرفين لأنه نسبة، وكل نسبة لا تتحقق إلا ضمن طرفين. ما هي أطراف المعنى الإضافي؟ ما هي أطراف الخالق؟ مفهوم الخالقية ما هي أطرافها؟ الطرف الأول هو الخالق هو الواجب هو العلة الموجدة. الطرف الثاني ما هو؟ تفت معي. تارة يكون الطرف الثاني هو الموجود المسبوق بمادة سابقة، وأخرى يقال الطرف الثاني هو الموجود الذي لم يسبق بمادة سابقة. لاحظ معي،
نحن قلنا مفهوم الخالقية مفهوم الخالقية مفهوم ماذا؟ ما معنى إضافة؟ يعني نسبة، والنسبة دائما متقومة بوجود طرف. ما هي أطراف هذا المفهوم الإضافة؟ الطرف الأول هو الخالق، الطرف الثاني انتبه إليه جيدا، تارة يكون هو الموجود الذي سبق بمادة، وتارة يكون هو الموجود غير المسبوق بمادة. إذا كان هو الموجود الذي سبق بمادة فهذا يسمى بالخلق، وإذا كان الموجود ليس مسبوقا بمادة فهذا يسمى بالإبداع. مثال الخلق وجود الإنسان مسبوق بمادة وهو نطفة، وجود الثمرة مسبوق بمادة وهي البذرة. إذن كل موجود سبق بمادة يقال خلق، وكل موجود لم يسبق بمادة يقال إبداع. مثال على الإبداع المجردات، المجردات ليست مسبوقة بمادة لأنها ليست أمور مادية، هذا يسمى إبداع. مثلا لاحظ معي، يقولون في الفلسفة المادة على قسمين، عندنا مادة تسمى مادة أولى وعندنا مادة تسمى مادة ثانية، أو باصطلاحهم هيولة أولى هيولة ثانية. هيولة بمعنى مادة، هيولة أصل الشيء، أصل الإنسان من أين جاء؟ من النطفة، فالنطفة مادة للإنسان، أصل للإنسان. لاحظ معي، ما هو الفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية؟ لاحظ معي، الخشب الخشب مادة لأي شيء؟ الخشب مادة للكرسي، إذن وجود الكرسي سبق بمادة، الخشب مسبوق بمادة وليس مسبوق بمادة. نعم، الخشب له عناصره الأولية، إذن الخشب يعبر عنه مادة ثانية، هو مادة للكرسي لكن أيضا مسبوق بمادة. كل مادة سبقت بمادة قبلها تسمى بالمادة الثانية، وكل مادة لم تسبق بمادة تسمى بالمادة الأولى. يعبر عنها مادة المال. فليكن مادة المواد هي عبارة عن تلك الجزيئات التي ليست مسبوقة بمادة. الجزيء أصغر شيء، هذا الجزيء لم يسبق بمادة. إذن لا إشكال أننا عندنا مادة المواد التي لم تسبق بمادة. إذن يعبر عن هذه المادة الأولى ماذا؟ إبداع أو خلق؟ لماذا إبداع؟ لأنها لم تسبق بمادة. أما المواد الثانية يعبر عنها بالخلق. إذن الفرق بين الخلق وبين الإيجاد، كل موجود أوجده الله تبارك وتعالى من مادة سابقة يقال خلقه. خلق الإنسان من نطفة، خلق الثمرة من النواة، خلق الماء من الأكسجين والهيدروجين. ولكن كل موجود أوجده الله من دون مادة يعبر عنه بالإبداع. يا بديع السماوات والأرض، يقال أبدع وجود المجردات لأنها لم تسبق بمادة ولم تسبق بمدة زمنية. المجردات لأن الزمان مختص بعالم المادة، باعتبار أن الزمان يقولون هو امتداد مقدار الحركة، والحركة من مختصات عالم ما هو الزمان؟ مقدار الحركة. مقدار الحركة هو الزمان، والحركة من مختصات عالم. ولهذا المجردات مجردة عن الزمان. إذا المجردات لم يسبق وجودها لا بمادة ولا بمدة يقولون. إذا هذا هو الفرق بين الخلق وبين الإبداع. لاحظ معي، الإمام عليه السلام علي ماذا يقول؟ يقول ابتدع ما خلق بلا مثال سبق. وهذا الاستعمال أيضا استعمال عرفي. لاحظ الإنسان إذا أوجد مثلا منزلا يقال أوجد المنزل، لكن لو جاء إنسان بشيء لم يسبقه أحد ماذا يقال؟ قال أبدع، هذا إبداع. إذن الإبداع هو الذي لا يسبق بشيء. لهذا عندنا تارة عندنا إنسان يوجد يبتكر يخترع، يقال الاختراع يمكن أن يسبق بشيء، أما الإبداع هو الذي لا يسبق بشيء. هؤلاء مبدعون، والله هو بديع السماوات والأرض. هذا هو الفرق بين الخلق وبين الإبداع. قال ولكن أحيانا يتصور للفظة الخلق معنى أكثر محدودية. نصل إلى النقطة الرابعة والأخيرة في صفة الخالقية. الإنسان يتصف بالخلق أو لا يتصف بالخلق؟ يتصف بالخلق. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، يقال للإنسان أنه خالق، لكن بإذن لا. إذن الإنسان فاعل والله خالق، ولكن ما هو الفرق؟ الفرق في جهتين. أولا فاعلية الإنسان مفتقرة إلى الحركة وإلى الأوضاع الزمانية والمكانية، أما فاعلية الله تبارك وتعالى ليست مفتقرة لا إلى حركة
ولا إلى زمان ولا إلى مكان. ثانيا، لو حللنا فاعلية الإنسان، الإنسان عندما يفعل شيئا من الأشياء، عندما يخلق من الطين كهيئة الطير، لو أردنا أن نحلل هذه الفاعلية، هذه العملية الإيجادية التي قام بها الإنسان، لوجدنا أنها مركبة من أمرين، من شيئين، أحدهما غير الآخر. الأمر الأول ما هو؟ الفعل الذي يقوم به الإنسان. والأمر الثاني ما يترتب على الفعل، نتيجة الفعل. فهناك فعل يمارسه الإنسان، وهناك نتيجة تتولد عن هذا الفعل، والنتيجة شيء والفعل الذي قام به شيء آخر. إذن يقال خلق الإنسان شيء ونتيجة فعله شيء آخر. خلق فعل الإنسان شيء وما ينتج عن فعله شيء آخر. لكن لو أردنا أن نحلل خالقية الله تبارك وتعالى، فالله خالق أوجد المخلوق، فعندنا خلق وعندنا مخلوق. ليس الخلق شيئا مغايرا للمخلوق. التفتوا لهذه النكتة، أدق ما في هذا المطلب هو هذا المعنى. إذا جئنا وأردنا أن نحلل فاعلية الإنسان، قلنا الإنسان له فعل وله نتيجة فعل، وفعله شيء ونتيجة فعله شيء، فتوجد اثنينية في الخالق. نقول هذا فعلك، هذا فعل الإنسان، وهذا هو نتيجة فعله. عندنا شيئان في الخارج. أما إذا جئنا بالنسبة إلى فاعلية الله تبارك وتعالى، إيجاد الله، عندنا خلق وعندنا مخلوق. هل المخلوق شيء والخلق شيء آخر مغاير له، أو أن المخلوق والخلق شيء واحد؟ شيء واحد. هذا نظير إذا قلنا لكم الإنسان موجود في الخارج، هل يوجد إنسان ووجود، أو الإنسان أو الوجود هو الإنسان؟ وجود الإنسان هو الإنسان. نحن في الخارج لا يوجد عندنا شيئان، وجود وإنسان. هذه أمور تحليلية. ذي العقل يحلل زيد الخارجي إلى أنه إنسان وأنه يتصف بالوجود، يحلله إلى ما هي وإلى وجود، ولكن في الخارج شيء واحد، واتحدا هوية خارجة. إن الوجود عارض الماهية، هذا في مقام الذهن، واتحد هوية. إذن في الخارج نحن لا يوجد عندنا وجود ويوجد عندنا إنسان، بدليل أنني لو قلت لكم أشر إلى الإنسان تقول هذا زيد، خب جيد. أشر إلى الوجود تقول أيضا هذا. إذن الوجود هو وجود الإنسان، الإنسان هو وجوده. كذلك في المقام، هل الخلق شيء والمخلوق شيء آخر، أو الخلق هو المخلوق؟ الخلق هو المخلوق. لا يوجد في الخارج شيء يسمى بالخالق وشيء يسمى بالمخلوق. ما الدليل على ذلك؟ تفهم جيدا. الدليل على ذلك لو كان الخلق مصداقا عينيا وراء ذات المخلوق لكان موجودا ممكنا مخلوقا لله تبارك وتعالى. بعبارة سلسة، لو كان في الخارج عندنا مخلوق وعندنا خلق، نقول جيد هذا الخلق المتحقق في الخارج
إما أن يكون واجب الوجود أو أن يكون ممكن. إذا كان واجب الوجود هذا باطل، لأن واجب الوجود منحصرا في الله تبارك وتعالى. إذا هذا الخلق ما هو؟ ممكن الوجود. وما معنى أنه ممكن الوجود؟ يعني مخلوق. فالخلق هو هو مخلوق من مخلوقات الله. إذا لا يوجد عندنا خلق ويوجد عندنا مخلوق، فليس للخلق مصداق عيني وراء ذات المخلوق، وإلا للزم أن يكون هذا الخلق مخلوق ويحتاج الخلق إلى خلق، فنسأل ذاك الخلق أيضا ما هو. إذن فالخلق والمخلوق شيء واحد. نعم العقل يحلله إلى خلق وإلى مخلوق، وإلا شيء واحد تماما كما مثلنا بالإنسان والوجود. إذن لاحظ معي، بينما إذا جئنا إلى فاعلية الإنسان، فعله شيء وما ينتج عن فعله شيء آخر. أما الله بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فخلقه ومخلوقه شيء واحد، لأن ليس الخلق إلا فعله تبارك وتعالى، وفعله مخلوق له جل وعلا. قال ولكن أحيانا يتصور للفظة الخلق معنى أكثر محدودية، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب طرفا للإضافة، كإيجاد الإنسان من النطفة، كإيجاد العلقة من المضغة، كإيجاد الثمرة من النواة. فالإنسان والعلقة والثمرة كلها مسبوقة بمادة سابقة، فهذا يسمى بالإيجاد بمعنى الخلق. وفي مقابل ذلك مفهوم الإبداع، حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة. ولهذا يقولون الإبداع ما هو؟ يعرفون الإبداع بأنه إخراج الشيء، إيجاد الشيء من الليس المحض إلى الأيس دفعة واحدة. ما معنى دفعة واحدة؟ يعني من دون أن يكون مسبوقا بمادة ومدة ولا بأدوات أيضا. إخراج الشيء من الليس المحض، يعني من العدم إلى أيس، إلى الوجود دفعة واحدة. ما معنى دفعة واحدة؟ يعني من دون حاجة إلى أدوات وإلى مدة وإلى مادة. هذا هو الإبداع. أما الخلق إيجاد الشيء مع سبقه بمادة ومدة، فلهذا يكون محدودا بمدة ومادة. الحمد لله الواحد الأحد، إلى أن قال الإمام ابتدع ما خلق بلا مثال سبق. في حرب معاوية عندما أراد أن يستنهض الناس خطب هذه الخطبة، قال كالمجردات. المجردات ليست مسبوقة بمادة لأنها مجردة عن المادة، والمادة الأولى، لأن المادة على قسمين أولى وثانية. قلنا كل مادة مسبوقة بمادة قبلها تسمى بالمادة الثانية. لاحظ معي العلقة، إذا جينا إلى تمرحل تكوين الإنسان، نطفة، مضغة، عفوا نطفة، علقة، أول علقة أو المضغة، أول مضغة، نطفة مضغة علاقة عظم لحم
شحم
فخلقا سويا. لاحظ معي فلنفرض أن هذه النطفة وإن كانت النطفة مسبوقة بمادة وليست مسبوقة بمادة وهي بالغذاء. النطفة أصلها الغذاء. لاحظ معي لو جئنا إلى النطفة، النطفة مادة للإنسان لكن النطفة أيضا مسبوقة بمادة، لهذا النطفة يعبر عنها مادة ثانية. لكن لو قلنا بأن مرجع الإنسان إلى التراب والتراب ليس مسبوقا بمادة، مثلا هنا يقال إبداع، يعبر عن التراب بأنه مادة أولى. وعلى هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى خلق وإبداع، واتضح الفرق. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنع تصرفات الإنسان وصنعه للصناعة. لماذا؟ أولا حيث يحتاج في عمله هذا إلى الحركة وإلى استخدام أعضاء بدنه لتمثل حركة الإنسان الفعل، حركة الإنسان يعني فعله، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل منه نتيجة الفعل. وأما في خلق الله فلا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيئا آخر، وذلك بالإضافة إلى تنزه الله تبارك وتعالى عن الحركة وخصائص الموجودات الجسمانية. فالله تعالى خالق بدون أدوات، لا يحتاج إلى أدوات لأنه غني مطلق. ما الدليل على أن الخلق والمخلوق واحد؟ الدليل فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي زائد على ذات المخلوق لكان موجودا ممكن. نقول هذا الخلق هو ممكن الوجود، وإذا كان ممكن الوجود يكون مخلوقا لأن كل ممكن هو مخلوق، ومخلوقا من مخلوقات الله. ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه أيضا، نقول إذا كان مخلوقا الخلق إذن يحتاج إلى خلق، لأن كل مخلوق يفتقر إلى خلق، والخلق مخلوق فالخلق يحتاج إلى خلق. ولكن وكما ذكرنا في تعريف الصفات الفعلية أن هذه الصفات مفاهيم إضافية انتزاعية منتزعة من الإضافات والنسب والعلاقات بين الله والخلق، وقوام الإضافة والنسبة بلحاظ، إذن هذا التعدد في مقام العقل في مقام الذهن، وإلا لا يوجد في الخارج خلق ومخلوق. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بصفة الخالقية. ينتقل المصنف ثانيا إلى صفة الربوبية. الكلام في معنى الربوبية أولا ثم في أقسام الربوبية. يكفي أن ننطلق لبيان قيمة الحديث عن صفة الربوبية من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لاحظ رب العالمين،
العالمين رب العالمين. نحن نقرأ في سورة الحمد الحمد لله رب العالمين. إذا تنطلق قيمة معرفة الربوبية من أن محور أعمال الإنسان لابد أن يرتبط بالله تبارك وتعالى بما هو رب. وأيضا تنطلق قيمة صفة الربوبية من قول صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه عندما قال العبودية جوهرة كنهها الربوبية. حقيقة العبودية جوهر العبودية كنه العبودية ما هو الربوبية. لماذا؟ ولهذا مجموعة من العلماء ألفت رسائل فقط في بيان هذا الحديث. ما معنى أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية؟ كما هناك رسائل في حديث من عرف نفسه عرف ربه. كلمات غزيرة معاني دقيقة على لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظ معي دعاء عرف من أبرز الأدعية التي يمكن استنطاق المضامين المعرفية التوحيدية فيما يرتبط بالله تبارك وتعالى. كلمات سيد الشهداء الحسين عليه السلام. من المؤسف أن كثير لا يطلع عليه من غير أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. كنا في سنة من السنوات في الحج، وكان إيان أحد أبناء العامة يحج، فتعجب من دعاء عرفة. فعلا مضامين راقية. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه، كيف يستدل بما هو في وجوده مفتقر. دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح يحمل مضامين أصول الرؤية الكونية. يبتدئ بتوحيد الله تبارك وتعالى، بالنبوة، بالمعاد، بالعدل، بالإمامة. دعاء الصباح وما يحمله من مضامين، دعاء كميل وما يحمله من مدرسة تربوية أخلاقية. تأتي إلى أيام الحج ترى ذاك يوزع، ماذا يقولون في العبارة؟ يهدى ولا يهدى ولا يباع، مجانا. اقرأ أدعية مصفوفة، كلمات عامة، كلمات مصفوفة لا تخلق في الإنسان روح التعلق بالله تبارك وتعالى. أنا أقول لماذا نغفل عن هذه الحقيقة؟ لماذا لا يوجد أحد منا من يطبع دعاء عرفة؟ خب لا، هذا دعاء عرفة بعد لا يقال أنه يجر إلى التفرقة المذهبية أو ما شابه ذلك. دعاء عرفة يجعل الإنسان مرتبطا متعرفا على الله تبارك وتعالى. محض دعاء، دعاء عرفة محض دعاء يحمل مضامين المعرفة التوحيدية، المعرفة الوجودية لله تبارك وتعالى. كلمات عظيمة صادرة عن سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لا يوجد أحد منا من يطبع دعاء عرفة بمقدار 100,000 نسخة ويوزع مجانا؟ ليعرف هؤلاء قيمة كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام علي عليه السلام، الإمام صلوات الله عندما يقول من عرف نفسه عرف، كيف تكون معرفة النفس دليلا إلى معرفة الرب تبارك وتعالى؟ كيف تكون العبودية حقيقتها فر في الربوبية. من هنا تنطلق قيمة الربوبية. ليس قيمة معرفة الله في الخالقية أبدا. ما من أحد آمن بالله إلا وآمن أنه خالق. المشركون كانوا يؤمنون أن الله خالق، مشركي مكة كانوا يؤمنون أن الله خالق، كثير آمن بأن الله خالق ولكن لم يؤمنوا بالتوحيد في الربوبية، جعلوا لله أرباب. فهناك من اعتقد بالشمس، وهناك من اعتقد بالقمر، وهناك من اعتقد بأن هؤلاء شفعاؤنا إلى الله. ولهذا وجدت فكرة الأصنام ليقربون إلى الله ماذا؟ زلفى. يعني يؤمنون بالله لكن يجعلون التدبير لغير الله. إذن عمق العبادة وعمق معرفة الله ليس أن تؤمن أن الله خلق كل شيء، بل عليك أن تؤمن أنه لا مدبر في الكون إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا عمق معرفة الله هو أن تؤمن بأنه لا مدبر إلا الله تبارك وتعالى. هذا على الصعيد الأول، وهو إن صح التعبير عبر عنه بالصعيد السلبي، أن عدم معرفة حقيقة الربوبية وحصر الله تبارك وتعالى في كونه فقط خالق جعل هؤلاء يتخذون أربابا من دون الله. لكن على الصعيد الإيجابي القرآن يطرح ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين، هذا على الصعيد الإيجابي. من هنا تنطلق قيمة صفة الربوبية. ما معنى الربوبية؟ ما أقسام الربوبية؟ ما الدليل على الربوبية؟ ما العلاقة بين الربوبية والخالقية؟ أربع نقاط نبحثها في صفة الربوبية. أولا تعريف الربوبية، ثانيا أقسام الربوبية، ثالثا الدليل على الربوبية، رابعا الملازمة بين الربوبية والخالقية. فإرجاع الربوبية إلى الخالقية بمعنى من المعاني، كل ذلك يأتي الحديث عليه في حديثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد. الله.